الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا بالتواجد وبالترحيب من طرف الكلية، كلية الطب، ومن طرف السي العميد والسي مجلون، وكذلك من طرف طلبة. وإنها لمبادرة طيبة أن يهتم طلبة ما يسمى بالعلوم التجريبية بالجوانب الفكرية التي بها يتحرك المجتمع. ومن هذه الجوانب في الحقيقة، يعني الجانب الأخلاقي، فكما تعلمون كان الأشياء التي تجعل المجتمع يعني أكثر إنتاجية قضية تخصصات، لكن هذه القضية قد تفقد المجتمعات البوصلة، فتجد الإنسان جد متخصص في ميدانه، لكن يعني إذا حددته في يعني شيء بسيط خارج الميدان صافي ما يتلف معه، وبالتالي هذا يسهل كذلك يعني قضية تسيير المجتمعات وتسييلها والهيمنة عليها. فمن الضروري بالنسبة لطالب الطب وبالنسبة لطالب أي اختصاص حقيقة، حتى في اختصاصنا يعني اختصاص الاقتصاد، يعني اللي كترجع لابن خلدون كتلقاه يعني تحدث عن التاريخ، عن الاجتماع، عن الاقتصاد، عن السياسة، عن الأمم إلى غير ذلك. فكان يعني نوعا ما ترانس ديسيبلينير، يعني متجاوز للاختصاص. وهذا أكده يعني فريدريش هايك الحائز على نوبل الاقتصاد الاقتصادي من المدرسة النمساوية، حيث قال يعني لا يمكن للاقتصادي أن لا يكون أن لا تكون له يعني دراية على الأقل شيئا من علوم الاجتماع، علوم الطب، علوم النفس إلى غير ذلك من العلوم مثل السياسة والتاريخ والجغرافيا التي تؤثر على الاقتصاد. لكن اليوم إشكال لأنه هو أن الاقتصادي كيعرف غير الاقتصاد، تكلم مع خارج الاقتصاد ما يمكنش يسمع، تكلم مع السياسة ما يمكنش، تكلم حتى في التخصصات يعني تجد الذي تخصص في المالية لا يفقه شيء في الماكرو اقتصادية، ولا يفقه شيء في التعاملات التجارية الدولية إلى غير ذلك. فتجد يعني واحد الناس اللي يفتقدون النظرة الشاملة للمجتمع، وهذا شيء يعني في الحقيقة يعني مأسف الوصول لهذه المسألة هذه، حيث يعني من الأسباب التي أوصلتنا لهذا الشيء هو قلة القراءة، قلة المطالعة. تصوروا أن العالم العربي كله عدد الكتب التي يترجمها العالم العربي قل من بلاد صغيرة واحدة سميتها اليونان أدغس. العالم العربي كله بما فيه شحال من دولة، وماشي 30-40 دولة في العالم العربي، كل ما يترجم في العالم العربي قل من دولة اليونان. شيء يعني محزن جدا. وبالتالي من الأشياء التي تساعد الإنسان حتى تكون يعني له نظرة متجاوزة للتخصص المطالعة. فإذا أتينا لقضية الأخلاق في الحضارة الغربية، الأخلاق في المعاملات في الحضارة الإسلامية، هنا خصنا ندير واحد الوقفة أولا، اللي في حقيقة الأمر ربما بعضكم يعني يدرس الفلسفة العلوم الاجتماعية غير ذلك، من اللي كتجي لواحد الموضوع خصك تفكك العناصر ديال الإشكالية. فالكلام عن الأخلاق في الحضارة الغربية اليوم تناقض. بزاف الناس يقول كيفاش وجدنا الإسلام بلا مسلمين وكذا، عارفين السرية هذاك الديسك اللي مازال كيدور اليوم هذا. وجدت الإسلام بلا مسلمين، ويجب أن نكون أوروبيين مثل الأوروبيين كما قال طه حسين بحلوه وموره وكذا وكذا. والناس تما على الأقل كتلقى الناس يعني ما يكذبوا ما يغشوا ما كذا ما كذا. وهنا فعلا الإنسان يقدر يتفتن يقول له كيفاش حنا يعني حضارة الأخلاق، وتم الآن الحضارة الغربية المعاصرة فيها أخلاق يعني أقوى وأعلى وكذا، وفعلا تم تحترم الأخلاق، هناك تلقى رشوة تلقى كذا كذا كذا. هذا تصور سطحي للمسألة. يقول لك إلا أنا مثلا جاري كيغشني، والبقال اللي حدايا كيسرق، واللي خدام معايا كيكذب، هادشي مشاهد يعني ماشي نظرة سطحية ملي كتمشي للغرب الإنسان كيعاملك يعني ما يكذبش عليك ما يغشكش ما يغش في الميزان وفي المكيال إلى غير ذلك. هذا تصور سطحي للمسألة. علاش؟ لأن فهم المسائل يجب أن يكون في أعماقها، في أصولها التي تبنيها وأسسها الفكرية. فبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن الأخلاق في المعاملات، كان الحضارة الغربية ما قبل الحداثة، وكان الحضارة الغربية خلال الحداثة، وكان الحضارة الغربية بعد الحداثة. قبل الحداثة يعني عندنا حضارة مبنية عموما على النظرة الكنسية، النظرة الكنسية التي كانت فيها فعلا كانت فيها أخلاق، بمعنى هناك قيم ومعايير لهذه القيم لا تتغير مع الزمن والمكان، وتستمد مشروعيتها من الخالق على الخلاف لما في العقل. لكن هناك أخلاق ما يسمى بالأخلاق المطلقة. جاءت حداثة قالت لا، احنا المور الكنسي الكنيسة يعني أفسدت في الأرض وعاتت في الأرض الفساد، ويعني فيها إشكاليات وتقف ضد العلم وتحرك العلماء وتواجه العلماء، فبالتالي احنا لا نحتاج هذا الموروث الكنسي. كانت تبيع صكوك الغفران، كانت يعني تقيم الحروب وتحرق الناس أحياء إلى غير ذلك، فاحنا لا نحتاج هذا، وسنبني حضارة مبنية على القوانين الوضعية. وهذا اللي كانت قامت عليه الحداثة، بمعنى هناك منطق كوني، هناك منطق كوني وهناك معايير كونية يجب أن نصدرها للعالم. وهذا اللي كيسميوه the burden of the white man، يعني كيفاش نترجموها، يعني أو الثقل الذي يجب أن يتحمله الرجل الأبيض، اللي هو توعية البشرية. مسكين يعني وضع على كتفيه هذا الثقل، هذه السردية اللي توضعت للتصدير طبعا لإقناع المحلي، وإلا فالشعوب التي تم احتلالها ليست لها نفس رأي، ولذلك طردت من الأراضي. فبالتالي هذه الحضارة هذه قامت على الحداثة اللي قامت على المنطق ديال ديكارت والمنطق ديال أوغست كونت وديال ديدرو. بعضهم كان ملحد وبعضهم كان ربوبي مثل فولتير، وبعضهم كان مؤمن مثل ديكارت إلى غير ذلك، لكن بتقديس العقل، تقديس العقل. وبالتالي كانت هناك معايير كونية اللي حاولوا يسطروها، هي يعني مجموعة من المبادئ التي تشكل الحداثة. نقدر نعطيو يعني بعض الأمثلة منها، يعني بعض المبادئ التي تمثل الحداثة، منها مثلا أن الكون يعني متمركز حول الإنسان وليس حول الخالق، والعالم يمكن فهمه بشكل موضوعي يعني خارج على الأحاسيس والنظرة لكل إنسان. منها أن المنفعة هي المعيار للجيد والقبيح، يعني المنفعة التي أنتفع بها، ومنفعة أكبر عدد ممكن من الناس مقابل ضرر أقل عدد ممكن من الناس، وأن الإنسان هو المعيار لقياس الجيد والقبيح وليس الخالق أو القوانين الإلهية، وأن النماذج الرياضية هي التي تعطينا هذا العيار أو المقاييس بشكل موضوعي طبعا، وأن التقدم مطلوب لحد ذاته، وأن الجديد جيد، فالجديد كونه جيد كونه جديد يجعله جيد، وأن يعني أهمية الفنون إلى غير ذلك. هذه من مبادئ الحداثة. لكن اللي وقع هو أن هذه الحداثة تم تجاوزها مع فلاسفة معرفة الحداثة. فما هي إذن معايير الأخلاق الآن اللي موجودة؟ ما كاينش معايير. تقول لي ما كاينش معايير، عندهم مراكز دراسات، مراكز أبحاث، مراكز كلام. المراكز كلها دائرة على أفكار إذا حققت فيها تجدها مادية. إذا حققت فيها تجدها مادية. فبالتالي الجيد والقبيح أصبح أمرا نسبيا، بعد الحدث أصبح الجيد والقبيح نسبي. يقدر يكون عند أنت جيد، يقدر يكون عند الآخر قبيح، وليس هناك يعني فقط إلا آراء، وكل آراء تحترم في إطار النسبية المطلقة، كل شيء نسبي. كذلك ادعاء الموضوعية في العالم الخارجي هذا وهم. كاينش الموضوعية في العالم الخارجي، وهذا غتلقاو بزاف مع فلاسفة الفلسفة البنيوية، كيسموها ذا فرنش ثيوري، المدرسة الفرنسية الاستركتوراليزم جاك ديريدا إلى غير ذلك. فالموضوعية وهم، الفرد هو المعيار للأشياء وليس المجتمع. فمررنا من واحد النظرة شمولية للمجتمع إلى النظرة فردية، في حين ابن خلدون كان دائما يقول أن النظرة للإنسان يجب أن تكون نظرة كاملة في علاقاته الاجتماعية وليس كفرد فقط. ثم ليس هناك يعني شيء اسمه المنطق الكوني أو العقل الكوني، هذا يعني فقط وهم. والأخلاق شيء نسبي متعلق بالبشر بالإنسان، فشيء اللي يقدر يكون أخلاقي عندك أنت يقدر ما يكونش أخلاقي عند إنسان آخر. وهذه الأخلاق لا يتم اختيارها من خلال العقل والمنطق، بل يعني لا يمكننا أن نصدق هذا العقل أو المنطق لأنه ما كاينش منطق كوني. فبالتالي كيفاش تقول لي شيء منطقي؟ ففي كثير من الحوارات مع ناس اللي عموما يدعون يعني النقد أو الحداثة أو شيء من هذا، كيقول لك كتقول طيب ما قياس هذا الشيء؟ كيقول لك العقل. العقل ديال من؟ العقل فيتنام ولا العقل المكسيك؟ العقل ديال روسيا ولا العقل ديال جنوب أفريقيا؟ عندهم عقول مختلفة جدا، لأن العقل جزء كبير منه نتاج التربية، واللي تربى في واحد المجتمع اللي كيشوف أن الوالدين شيء شبه مقدس ماشي هو اللي كيتربى في مجتمع اللي كيشوف أن الوالدين إذا انتهت الصلاحية ديالهم كنحطوهم في مراكز الإيواء. هذا عقل مختلف، ما يمكنش يعطيك نفس النتيجة بالنسبة للتعامل أو المعاملة مع مفهوم الوالدين. فكذلك يعني ما بعد الحداثة كيقول لك أن المشاعر أهم من العقل، ثم أنه يعني ليس هناك يعني قوانين ممكن نعتمد عليها خلال التاريخ، وأن الجديد ليس في حد ذاته يعني شيء جيد، وأننا يعني متحكم فينا، وأن عصر التنوير فشل في تحرير الإنسان، وإطلاق النسبية كل شيء نسبي، كل شيء آراء، ما كاينش حقيقة موضوعية. وأي واحد عنده الحقيقة ديالو، والنبي ديال هذا ما بعد الحدث هو نيتش، نقدر نعتبروه النبي ما بعد الحدث، خصوصا أنه في كتابه هكذا تحدث زرادشت، هكذا نطق. أنا قريب الفرنسا ديك الشاشة ترجمتها، شنو العنوان بالعربية؟
هكذا تكلم زرادشت
أو تحدث أو غير ذلك، أنسي باغلي زرادوشت الفرنسية. فبالتالي في هذا الكتاب كتلاحظ انه بغى يكتب بحال نوع من الانجيل، بغى يكتب الانجيل ديالو، كاين الانجيل ديال بطرس، كاين الانجيل ديال انجيل بولس، بغى الانجيل ديال نيتش. ملي كتقرا هذا الكتاب فيه اشياء، اولا اشياء غامضه كبيره كثيره، ثم فيه اشياء غير مترابطه غير متناسقه تشبه الطريقه الانجيليه كثيرا. لكن الخلاصه العصاره ديال هذا الكتاب شنو هي؟ الجيد هو المتفوق، هو القوي، هو الذي يكون جيدا. هذه العصارة ديال الكتاب. وبالتالي يعني ادعاؤه أن الإله مات، وحتى ظل الإله يجب التخلص منه، يعني ذاك العادات ديال التعاضد والإنسان كيبقى فيك وكذا وكذا، هذا الشيء كله يجب التخلص منه ليتفوق المتفوق والقوي. هو اللي كيسميه هو لو سيغوم و لو ديرنيغ سيغ دي اوفرمان، هو العربيه نقولها الانسان المتجمل الذي يتجاوز مرحله البشريه والانسانيه، هذا الانسان القوي المتفوق. فهذه النظره النيتشيه تزامنت في التاريخ مع واحد حدث اخر اللي انتم كلكم عارفين اللي هو داروين. فالداروينيه لا تقتصر على اختصاصكم اللي هو الطب، لكن لقينا أن الداروينية انتقلت إلى علوم الاجتماع. من خلال ماذا؟ من خلال ترجمة اقتصادية للأفكار البيولوجية لداروين، اللي هو الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح أو الأقوى، خصوصاً الأصلح، إن الأصلح عندني هو الأقوى. فملي كنشوف هذه المسائل تزامنت مع وقت كانت فيه الكنيسة منبوذة واحتاج لنظريات تخلصهم من الإيمان، كانت هذه الفلسفة ديال نيتش لتفوق الأقوى والنظرة الداروينية البيولوجية مع التفسير الماركسي أن في آخر المطاف يعني لا لود كلاس، يعني تشاجر أو مواجهة الطبقي، الاختلاف الطبقي أو الصراع الطبقي هو اللي كيكون المجتمع الجديد اللي خداها من هيجل، تاز أنتي تاز سنتاز وسنتاز كتولي هي لا تاز، بعد كتولي أنتي تاز كتولي سنتاز إلى غير ذلك الصيرورة، إنهم كيفكروا بشكل ديناميكي. فبالتالي هذه المسائل كلها اجتمعت لتعطينا ما بعد الحدثة اللي هي خالية من أي معيار أخلاقي إن لم يكن مادية. فلا يمكن أن تقول لي الأخلاق في الحضارة الغربية اليوم، إلا قلت الأخلاق في الحضارة الغربية خصك تحبس في القرن 16-17، ثم غادي الحدثة الاحتلال إلى غير ذلك، ثم غادي ما بعد الحدثة. ما بعد الحدثة يعني القرن 20-21 الأخلاق الغربية عبارة عن المادية، بالتالي أي شيء غير مادي غير قابل للقياس لا عبرة به. ولذلك تجد بعض المبادئ مثل العرض، الشرف، الحياة تندثر بشكل بسرعة رهيبة في الغرب. علاش؟ إن هذه المبادئ غير قابلة للقياس المادي. شنو الشرف؟ هذه الغريب في الأمر، كنت كنشاهد واحد اللقاء ما بين جوج ديال الصحفيين اللي هم معادين للإسلام بشكل كبير جدا، اللي هو شبه الفيلسوف ميشيل أونفري وشبه السياسي إيريك زيمور. والغريب في الأمر أنهم اتفقوا أن الحضارة الإسلامية تفوقت على الغرب في هذه المعايير مثل الشرف اللي هي غير مادية. فملي كتفهم المفاهيم وتفهم القياس ديالك كتقدر تفهم علاش غتنضاجر. ملي كتشوف بعض الأشياء اللي جعلت الغرب سائل، وهنا كنرجعكم سيغموند فروم سيغموند بومان، الحداثة السائلة لا مودرنيتي ليكيد، بمعنى في آخر المطاف بما أن كل شيء متغير وما كاينش شيء ثابت وما كاينش معيار ثابت، فالذي ينفع هو المادي القابل للقياس. فالشيء الذي يجعلنا أقوى بالمفهوم النيتشي غنطبقوه. ولذلك اليوم كنا كنتكلموا مع سيد العميد، الذي يقع في غزة من احتلال وقتل وتقطيع للأشلاء وتفجير، هذا يعني حطم الصنم ديال الأخلاق الغربية الكونية. هذا إذا كان شي حاجة مازال في الحداثة، مازال الناس كيستشهدوا بها، راح حطمت اليوم، تم تحطيمها بنجاح من طرفهم هما. فالآن ملي كنشوفوا هذه المسائل المتعلقة بالحداثة وما بعد الحداثة، كنقولوا طيب الآن هل عندنا نحن شيء؟ والآن هو الوقت الآن يعني اللحظة اللي كنتكلموا فيها الآن، والأحداث المأساوية التي نحن مقصرون فيها اللي هي الحرب على غزة، الآن هو الوقت لملء الفراغ التي تركته الحضارة الغربية أو ما يسمى الحضارة الغربية في الساحة الفكرية العالمية. حيث الآن كاين فراغ، حيث الغرب حتى هو الناس اللي في الغرب حتى هما يعني يتم تسويق لهم أننا حنا وأن البردن اوف وايت مان، يعني أن واحد الثقل كنجيبوا الديمقراطية لذاك الناس وكنجيبوا الحضارة لذاك الناس. وملي سولوا مادلين أولبرايت اللي كانت وزيرة الخارجية ديال الولايات المتحدة زمن بوش، وقالوا لها يعني في العراق تم قتل يعني 500,000 طفل، هل يستحق يعني هذا الشيء اللي كنديروا لقتل 500,000 طفل؟ قالوا نعم يستحق، وهذا ثمن لا بد منه، 500,000 طفل، نصف مليون طفل عراقي، نصف مليون، شيء رهيب. فبالتالي هذا الفراغ اللي تطلق الآن علينا نحن وأنتم أولاً يعني الجيل الجديد تلقاو الطرق لملء هذا الفراغ من ناحية الفكرية، من ناحية الجمعوية، من ناحية حتى في المجال ديالكم، من ناحية الطبية إلى غير ذلك. طب مثلا يعني في الغرب كما قال يعني قهوة الحلاق يعني الأطباء كثر يراهنون يلعبون مع القطاع الخاص الرأسمالي. طب الطبيب كيتباع ويتشرى، كيتباع ويتشرى بماذا؟ بالاستدعاءات، المؤتمرات، بالعمولات، بالإكراميات، يعني إعطاء واحد المجموعة ديال الأشياء بالمجان إلى غير ذلك. فإنسان كيبقى بشر، إلا ما كانش عنده واحد الأخلاق عالية ونبيلة اللي راه غيتباع ويتشرى. ولذلك حتى في الميدان ديالكم اللي يقدر يبان لكم بعيد من هذه الأشياء المفاهيمية والاجتماعية والفلسفية اللي هي في آخر المطاف عقدية، بغينا ولا كرهنا، المسائل عقدية. فحتى في هذا الميدان يعني هناك الكثير اللي يمكن له يتبع. الآن نحن ديالنا حنا كمجتمع مسلم عندنا نظرية قيمة وعندنا نظرية القيم، لكن تم يعني قطع الماضي، قطع بين الماضي والحاضر، يعني تم بنجاح بالنسبة لهم هما. كاين واحد العبارة كنت كتعرف واحد الكتاب سبحان الله العظيم كنت كنقراه غير باش ندوز للقطار، ما كايناش هادي ما عنديش في البرنامج ولكن عجبتني نقلب عليها ونقولها لكم. هي واحد العبارة اللي كيقول فيها هذا لورد، المهم شي واحد من المسؤولين البريطانيين في الكتاب سميتو أسلمة الإلحاد ديال الدكتور العزيز الصديق عبد الله الشتو، كيقول فيها: وإن المصري الذي خضع للتأثير الغربي فإنه وإن كان يحمل الاسم الإسلامي لكنه في الحقيقة ملحد وارتيابي، يعني كيشك بزاف الحوايج في الدين ديالو، والفجوة بينه وبين عالم أزهري لا تقل عن الفجوة بين عالم أزهري وأوروبي. يعني بالضبط صح، يعني ولا المساحة ديالو ولا أقرب الأوروبي من العالم الأزهري. ويعتبر المستشرق البريطاني جيب هاميلتون عن أمثال هذا المخطط بعد أن سرد عمل الصحف العلمانية والحركات التعليمية في بعض بلدان العالم الإسلامي بقوله: كانت النتيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية أنها حررت بقدر ما كان لها من تأثير، نزعت الشعوب الإسلامية من سلطان الدين دون أن تحس الشعوب بذلك غالبا. وهذا وحده تقريبا هو جوهر كل نزعة غربية فعالة في العالم الإسلامي. إن الإسلام من حيث هو دين فقد القليل من قوته، وأما من حيث هو المسيطر على الحياة الاجتماعية فإنه آخذ في النزول عن عرشه. إلى عهد قريب لم يكن لرجل العادي بين رعايا المسلمين مآرب وأعمال سياسية، ولم يكن له أدب قريب إلا الأدب الديني، ولم تكن له أعياد ولا حياة اجتماعية إلا مقترنة بالدين. وإذا رأى شيئا عن العالم الخارجي لم يكن ليراه إلا من خلال المنظور الديني، فكان الدين عنده كل شيء. أما الآن فقد اتسع مدى مصالحه في البلاد راقية، ولم يعد نشاطه مقيدا بالدين، يجد نفسه خاضعا لقوانين مدنية قد لا يعلم لها مصدرا صحيحا يستمد سلطانه منه. ولكن لا شك أن هذه القوانين لا يستمد سلطانه من القرآن ولا من السنة. هذا كان كيتكلم في القرن الماضي، كان كيتكلم هذه 100 سنة. فما بالنا اليوم شنو نقولوا مقارنة بهذا الكلام. لكن في الحقيقة يعني، وأنا هذا الاختبار كنديرو مع طلبة الاقتصاد كثار جدا، كان تمشي تسول من هو أول اقتصادي، يعني غيقول لك آدم سميث هو أبو الاقتصاد السياسي وكذا وكذا، الكتاب ديالو لا ريشيس دي ناسيون ثروة الأمم ذلك. ثم الاسم الثاني ريكاردو، الاسم الثالث جون باتيست بوسلي، الاسم الرابع ماركس، الاسم يعني أسماء كلها لاتينية. ثم فارغاس، جيفونس، فون بافورك، هايك، ميلتون فريدمان، كلها أسماء لاتينية. كأن يعني التعليم كله والنور كله والحضارة كلها بنيت في واحد الرقعة صغيرة اللي هي أوروبا. الآخرين كانوا عايشين في الظلمات، ما جابوا والو للبشرية. ملي كتبحث، وهذا الشيء جزء منه ضمنته في الدكتوراه، في رسالة الدكتوراه، كتلقى أن يعني نظريات كثيرة جاءت في كتب الغرب، في الحقيقة كتلقى الأصول ديالها في كتب ديالنا. ما مثلا الإمام المقريزي لما تحدث عن الأزمة النقدية في مصر وأرجع جزء من الأزمة الاقتصادية إلى أزمة النقود اللي هي التوسع في النقود الرديئة، وقال أن النقود الرديئة يعني تدفع أو تخرج من السحاب نقود جيدة. لا موفز مونيش أصلابون، هذه الجملة كتلقى عند غريشان جوج قرون من بعد. فبالتالي هو المحتل ماشي من الصالح ديالو أنك تكون عارف أن عندك واحد التراث تقدر ترجع له، أن عندك حضارة، أنك قدمت الإنسانية والبشرية اللي كانوا هما في عصور الظلمات، لا خص اللي كانوا هما في عصور الظلمات كلشي كان في الظلمات. فاحنا عندنا نظرية قيمة ونظرية قيم اللي يعني ساعدات المجتمعات ديالنا في يعني نوعا ما ريادة الأمم. واحد نقدو نقولوا حسب الرقعات الجغرافية واحد الألف سنة تقريبا يعني بشكل أو بآخر. فمن هذه الأشياء اللي نقدروا نستشهدوا بها مثلا قضية الوقف. قضية الوقف اليوم الغرب عموما يعني عندنا أمثلة كثيرة، أكبر جامعات هارفارد ستانفورد إلى غير ذلك هي جامعات وقفية، ماشي خاصة ماشي عامة. أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية ما كاينش وزارة التعليم العالي، كايناش. الدولة اللي كتعطينا أكبر عدد ديال الجامعات المتفوقة ما فيهاش وزارة التعليم العالي. فماشي القطاع الخاص وماشي الدولة، لا هذا لا هذا. وهذه الثنائيات الباطلة التي تزرع في فكر طلاب الاقتصاد في بداية مشوارهم، يا الدولة مع زيادة الضرائب والاقتراض، يا القطاع الخاص مع زيادة الأثمنة وكذا وكذا وكذا. وفي الدولة كذلك ثنائيات تزرع في دماغنا وتصورات يعني المجتمع، يعني يا إما الاقتراض يا إما زيادة الضرائب يا إما بجوج. ما كاينش شي حلول أخرى، مثل أن مثلا نقدو نديرو مشروع قطار سريع وفوت ما نمشيو نديرو الاقتراض من دولة ما، نقدو نديرو اكتتاب عام ماشي بالسندات الربوية ولكن بالصكوك، حيث يعني يصبح جل أو شريحة كبيرة من المواطنين اللي كيبحثوا على استثمارات يستثمروا في مشروع، وداك المشروع ينفع البلاد والبلاد تنفع وتنفع المواطنين اللي هما محتاجين داك الطريق، والناس اللي استثمروا يربحوا بعض الأمور. لا يعني ما كايناش حتى في المخيلة ديالنا، ما كتطرحش، مسألة غير قابلة للنقاش. ولذلك قضية الوقف هي من القضايا التي تحل لنا أزمات كثيرة وبشكل أخلاقي، يعني معاملة أخلاقية. علاش؟ لأن ما كيكونش تكلفة، ما كيكونش تكلفة، كيكون يعني الوقف يدير الدخل لذاته. نعطيكم مثال، في قرطبة في القرن العاشر كان فيها مئات المستشفيات، وحنا كنتكلموا على جهات في دول المسلمة، الجهة كلها ما فيهاش مستشفى واحد، الجهة كلها ماشي مدينة، الجهة ما فيهاش مستشفى. قرطبة في القرن العاشر هذيك صار من 1000 عام كان فيها مئات المستشفيات، باش تعرفوا الكم الهائل ديال التأخر اللي عندنا. هذه المستشفيات كانت بالمجان، بالمجان، وماشي الدولة اللي كترعاها، الأوقاف اللي كانت كترعاها. علاش؟ لأن كان عندهم مزارع موقوفة على المستشفيات، وداك المداخل المزارع هي اللي كتمشي تخلص الأطباء والعلاج. في حلب كان واحد الوقف معروف ديال موسى آغا عامري، فيه 7 قيصريات، 82 محل تجاري، 16 مسكن، ترعى الطلبة والمساجد. في القرن 15 مستشفى دار الشفاء في مصر كان من المداخل الوقفية. في القاهرة في القرن 18 4000 إنسان، 4000 ساكن كانوا كيعيشوا من الأوقاف اللي كانت في تلك المدينة. الوقف في إسطنبول مسجد السليمانية كانوا كيعيشوا منه تقريبا يعني 1000 شخص من الأوقاف. فبالتالي هذه الأشياء يعني كتعطينا واحد المسألة مهمة جدا، اللي هي أن الحضارة ممكن تنتج لنا معاملات مختلفة وأكثر أخلاقية، وأكثر أخلاقية. ثم أن يعني في حقيقة الأمر ملي كنشوفوا ما يمكننا أن نقدمه يعني عندنا مجموعة المسائل مثل أن الشهوات مثلا خلافا للغرب الشهوات عندنا مقيدة، لا يمكن إطلاق العنان للشهوات، واليوم كتشوفوا في نص الغرب بإطلاق العنان للشهوات، الشهوات مقيدة. شنو الميل؟ أن تميلوا ميلا عظيما، الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كذلك يعني عندنا بعض الأخلاقيات مثل لا ضرر ولا ضرار، أن الحديث العظيم رحم الله عبدا رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، السماحة تكون في جميع المعاملات التجارية. هذه أخلاق يعني غير موجودة في المذهب المادي. المذهب المادي مع الأسف تسرب لنا حتى الدرجة ديالنا بأمثلة خطيرة جدا جدا. الله يجعل الغفلة ما بين البيع والشراء، سبحان الله، الله يجعل الغفلة ما بين البيع والشراء، وتدعو الله سبحانه وتعالى يجعل الأمر الذي أمرنا نبيه بخلافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالبيان، بالبيان في البيع والشراء حتى يبارك. وهذا كيقول لك الله يجعل خير من البيع والشراء. مثلها مثل أصحاب هذه المقولات هذو مثلهم كانوا يؤدبون ويمنعون من الأسواق بقول الإمام مالك. الناس اللي كانوا كيفسدوا في الأسواق حالا كانوا يؤدبون ويمنعون من الجلوس في الأسواق. فيعني السماحة في البيع تكون بأن لا يكون شحيحا بسلعته، يعني مغاليا في الربح فيها، مكثرا من المساومة، بل يكون كريم النفس راضيا باليسير. يعني والسماحة في الشراء تكون بأن يكون سهلا في مساومته، فلا يدقق في اليسير من المال. ويعني وإن كان يعني إن كان غنيا يعني يكون سخي. والسماحة في الاقتضاء بأن يطلب حقه أو دينه يعني بلا هوادة ولا عنف، ويراعي حال المدين وما يفضحوش أمام الناس إلى غير ذلك. فهذه كلها يعني أخلاق، لكن في الحضارة الغربية الأخلاق هي فقط ما تضعه في العقد وما اتفق عليه القانون. فبالتالي لذلك يعني الغرب أنتج واحد الأشياء اللي هي سائلة بحد ذاتها. فمثلا قانون يعني من يضعه البرلمان. فإذا اتفقت الأغلبية في البرلمان على إباحة ما كان محرما أو ما كان غير أخلاقيا فيصبح مقبول. غير البارح كانوا يعني شنو هي الاورغانيزاسيون امريكان لا بسيكياتري، المنظمه الامريكيه لامراض النفس، كانت يعني كانت توصل النيفو الشذوذ في اطار امراض النفس الى شي سنه في السبعينات. فهو كان مريض النفس الى صار يعني في فرنسا وزير رجل يعين زوجته للوزاره الخارجيه. يعني واحد السيولة المطلقة، واحد القلب الموازين يعني بواحد الصوع خيالي. ثم كذلك المبدأ العظيم اللي عندنا أن المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يحب لأخيه لا يكون مؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مبدأ عظيم في الأخلاقيات في المعاملات. كذلك كما ألح على ذلك يعني ابن خلدون أن الإنسان ينظر إليه ككل وليس كجزء جزيئات، لأن من 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 تجليات الحداثة المادية أن الدولة تكون أكثر وأكثر شمولية ومهيمنة على حياة الأفراد. فبالتالي الدولة الحديثة عموما في العالم، ولذلك كتب الحلاق كتاب يعني أثار الضجة اسمه الدولة المستحيلة. بزاف الناس ما فهموش داك الكتاب، حيت الوهله الاولى كيسحب لك ان يعني دوله الاسلام دوله مستحيله، وليس هذا الطرحه. حيت هو قال انا افضل العيش في دوله مسلمه تحكم بالشريعه على ان اعيش في دوله حديثه. فقال أن المعايير الأخلاقية في الدولة المسلمة لا تتناشى البتة مع الدولة الحديثة، لأن الدولة الحديثة يعني معاييرها مطاطة ومتغيرة، وعندها واحد نزعة الشمولية وتفكيك روابط الاجتماعية التي كانت تقوم على أخلاق وعلى مجتمع تقليدي. مثال اليوم في الدولة الحديثة لم يعد هناك أي رابط سوى رابط الفرد مع الدولة. عندك مشكل الدولة، عندك شيء احتياج الدولة. فاليوم اللي نشوف المسلمين يطالبون الدولة بكل شيء، كأن الدولة إله، كأن الدولة إله. وفعلا كما قال هوبس يعني كان توجه واحد النوع من الدولة الأخطبوط، الدولة ليفياطان، إن الدولة باش تعطيك هذه الأشياء خصك أنت تعطيها شي أشياء كذلك، ممكنش هي تعطيك أنت ما تعطيهاش. فتم تفكيك جميع الروابط التي هي مستقلة عن الدولة، مثل مؤسسة الأوقاف، مثل الأسرة، مثل الأسرة الكبيرة، مثل القبيلة، جميع روابط الاجتماعية البينية بين الإنسان والحاكم تم تفكيكها. علاش؟ من خلال الدولة الحديثة. فهذه الدولة الحديثة تجعل الأفراد يعني في واحد الوضعية هشة. لماذا؟ لأن في حقيقة الأمر الدولة سواء كانت النية ديالها صالحة أو فاسدة، كيجي واحد النهار كيدوز في ذاك الدولة واحد الإنسان نيته فاسدة، وهذا كيعمل بالمبدأ ديال فارق التسود. إذا كان هناك يعني واحد التفريق ديال الناس كيكون واحد السهولة في السيطرة عليه. فالإسلام ينظر إلى الإنسان ككل، يعني كإنسان وكأسرة وكزوج وكعضو في قبيلة وعضو في مجتمع وعضو في مدينة إلى غير ذلك، ماشي فقط كفرد. واليوم ما كاينش اللي كيخرج على الناس قد هاد لاتوميزاسيون، هاد التفكك المجتمعي، هاد التفكك المجتمعي اللي نقدروا نصطلحوا عليه على أنه لاتوميزاسيون، هو نتاج عن الحداثة اللي أدات ما يسمى بالهيومانيزم. في الحداثة الهيومانيزم أن الإنسان هو المركز وهو المعيار، فجينا للانديفيدواليزم ماكس فيبر الدراسة الاجتماعية إلى آخره، الأولوية هي الفرد، فجينا للاتوميزاسيون. فبالتالي مسألة طبيعية أن الإنسان اللي يشوف الشهوات ديالو والمصالح ديالو هي الأولوية المطلقة وهي المعيار. علاش؟ لأن الحداثة جعلتها هي أصلا المعيار. فما يمكنش تقول لي شي حاجة يعني متجاوزة للفرد، تقول لي المجتمع أولى من الفرد، هذه ما بقاش كتدخل العقل. تقول لي القبيلة أولى من الفرد أو الأسرة أولى من الفرد، لا، اليوم الإنسان في صراع في أسرته. علاش؟ لأنه يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة ديال الأسرة، فكيوصل الطلاق بكل بساطة. يعني من نتائج الحداثة ارتفاع الطلاق، يعني مسألة بديهية، الإنسان اللي فهم المفاهيم هذه كتجي واضحة يعني بحال كتقراها. ثم في الدين ديالنا المنفعة طبعا ليست هي المؤثر الوحيد، لا يمكن أن تكون المنفعة كما حددها جيريمي بنتهام اللي كان أصلا يحارب الكنيسة، اللي هو ولا مؤسس المعيار في العالم من ناحية الفكرية، هي المنفعة. خص تكون اللذة والكثرة ديال اللذة وقابلية اللذة للتكرار والنقص في التكلفة ديال اللذة، هذه هي الخير والشر. شي حاجة أنتم عارفين في الطب أن هذا غير صحيح، راه في بعض الأحيان الطبيب كيقول لك سيتم بتر الساق، ذاك بتر الساق فيه ألم على المدى القصير، لكن المدى الطويل في صالح ديالك. فالألم ليس دائما شر، واللذة ليست دائما خير، وانتم عارفين أكثر من أي إنسان انتم في الطب. كذلك يعني كنمشيو من المبادئ ديال أن المعاملات تقوم على المشاحة، والمعاملات تقوم على الاستحواذ القوي على السوق، هادشي اللي كيتدرس لينا حنا في الاقتصاد. إن الموارد نادرة ورغبات البشرية غير محدودة واحتياجات البشرية غير محدودة، فيكون هناك دائما تنافس وصراع، والقوى تتنافس وتتصارع، واللي استطاع يستحوذ على واحد الجزء من السوق هذا هو اللي هو المتفوق، هو اللي يلبي المعيار نيتشي للتفوق وللخيرية الإنسانية. وحنا لا، هنا في فاس كنت مشي عند تجار القدام، وربما مازال كاين معش مدينة قديمة، على الأقل أنا درت بزاف المدن، ولكن يعني في المدينة القديمة ما كنتش غير هنا، معش واش هنا فين جات المدينة القديمة باش نبقاش نغلط هكا عصاوي سبحان الله العظيم. ف كيجي واحد عند التاجر في الصباح عندك 12 هذا كيبغي يشري معه شي قطعه كيقول له سير عندي سيدي فلان شوف معاه انا بعت انا تبارك الله قضيت الغرض سيدي فلان مازال ما قضيت حتى شي حاجه. هذا شيء لا يدخل في اي منطق اقتصادي في اي جامعه في العالم. نتحداك وتجدوا لي هذا المنطق من اي جامعه اقتصاديه في العالم. ما كاينش هذا بتاتا ما كاينش. علاش؟ لان الشيء يخالف قانون التنافس وقانون المنفعه وقانون الربحيه. بما ان العالم يدور حول الاقتصاد والاقتصاد هيمنت عليه الماليه والماليه هيمنت عليها البورصه ومعيار البورصه هو مقدار الشركات لتوسيع دائره الارباح، فالعالم كله غادي بالماديه النفعيه الربحيه لا السياسي ولا الاقتصادي. فبالتالي هذاك الانسان الامريكي اللي كيصنع هذاك السلاح اللي عارفو كيمشي كيقتل الاطفال هو ماشي شغله. هو الا خد البريم في راس ديال داك الشهر حيتاش صنع 200 قذيفه في عوض 150 قذيفه، هذاك راه اسعد انسان، لان متفوق بالمفهوم النيتشي، متفوق بالمفهوم النيتشي، هذاك انسان قوي. ولذلك رجعنا لقانون الغرب، ولكن في حقيقه الامر يعني احنا عارفين هادشي في الدين ديالنا، ولكن ما بحال لا فهمتينا كنبعدو من النور، كنقولو ربما هذاك الشيء كان في واحد الاطار. راه لا يقوون في مؤمنين الا ولا ذمه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. فبالتالي الناس اللي ظنوا انه يعني غتكون واحد الورديه في العالم، هادو فقط ناس ما قراوش الفلسفه الغربيه، فقط ناس اللي يصدقون يعني واحد السرديه التي يتم تصديرها. علاش حنا كنديروا هذا الشيء؟ علاش هذاك التاجر كيدير هذيك المساله؟ لان عنده واحد العقيده، الرزق مضمون، الرزق مضمون. فبالتالي انا كندير الاسباب، الرزق ديالي مضمون. اما هذاك الغربي ما عندوش رزق مضمون، ما عرفش اصلا شي حاجه سميتها رزق، وما كيامنش بشي حاجه سميتها المكتوب او القضاء والقدر. فبالتالي خصو يجتهد، لانه بالنسبه ليلو خصو هو يدير جميع الاسباب، واخا ما تكونش في الصالح ديال الجار ديالو، باش هو يامن المستقبل ديالو. هذا غلط. كذلك يعني حنا بالنسبه لنا في الاسلام الطبقات لا تتصارع، ما عندناش حنا الصراع الطبقي الذي هو يكون يعني صيروره البشريه ابدا. الله سبحانه وتعالى جعل بعضكم لبعض سخريه. هذا التسخير، الغني كيخدم الفقير والفقير كيخدم الغني والغني كيدير الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ففي أموال الغني الزكاة، الغربي كما كانش الضريبة ما يعطيش أبدا. يعني كاين طبعا كاين لا فيلانتروبي اللي كتكون في الخارج، ولكن بمعايير مادية كذلك ديال يعني ما تقدرش تخيل في المعايير الماديه شي حاجه سميتها فحال الحديث الذي رواه مسلم من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما عاد يعني هذا شيء غير مادي، ما يمكنش انا نعطيهم ما نشوفش، خصني ندير الكالا، خصني ندير لا شاريتي، خصني الناس يشكروني، خصني لي ريكونيسونس. فبالتالي وصلنا الى درجه ان بعض الشركات كيديروا في ديك القضيه اللي سميتها المسؤوليه الاجتماعيه، لا ريسبونسابيلتي سوسيال، كتعطى لهم بيجي ديال 10 الملايين من اجل واحد العمل اجتماعي ما، 9 الملايين للاشهار ومليون للعمل فعلا. غنفقوا 9 الملايين باش نديروا الاشهار ديال مليون ديال العمل، باش تعرفوا ان المساله ماديه. فبالتالي ملي كتشوف شركه نفط كبيره كدير الطاقة المتجددة والخضراء ولا شركة كدير المسؤولية الاجتماعية، هذاك فقط لأن الرأسمالية لم تعد ممكنة في ذاك الإطار، فوجب تجديد الخطاب لتبقى الحياة، وإلا ما كانش إلا قليل جدا اللي عندهم بقايا من التراث الديني، لأن ماشي كلشي عاوتاني ملحد مادي في الغرب. مازال الناس واحد القلة متدينين كيمشيو نهار لحد الكنيسة ويعني واخا يعني كيحاربونا، ولكن يعني بعضهم كيحاربنا، لكن لا يجري منكم شنان قوم على الا تعدلوا. حنا نعدلوا حتى في القول، فكنعترفوا ان عندهم اخلاق، واخا تم تحريف العقيده وكذا، ولكن عندهم اخلاق. فهذوك الناس هما واحد الفئه اللي هذوك الناس يمثلون في النبوءات النيتشيه الزائفه ظل الاله، وهما كيقولوا ظل الاله بالنسبه لهم بالنسبه لنيتشه، ان هذوك هما البقايا ديال الاخلاق اللي خلاتها العقيده النصرانيه في المجتمع الغربي. والا الا بغيتوا تشوفوا المادي المحضين يعني المادي المقطر، سيروا للناس الطلبه اللي كيخدموا في البورصه وفي التداول، اللي ماشي التداول اللي ديالنا اللي 3000 درهم كيتداول بها، لا محترفين ديال بصح اللي قارين البورصه وقارين الماليه وقارين الاقتصاد ويمارسون التداول ويعيشون البذخ في التداول. هذه هي الماديه يعني اللي ما كنعرفوا من نقراو معايا وقريت معهم خدمنا الى الماديه المطلقه النفعيه المطلقه. فهذا شيء لا يتصور، احنا عندنا في الاخلاق ديال المعامله شيء لا يتصور. كذلك احنا في المعاملات لا يمكن ان يكون اقتصاد الانسان على انه يعني انسان اقتصادي. في الغرب في الاقتصاد يدرس على ان الانسان كيان اقتصادي يبحث عن تكثير المنفعه وتكثير الارباح، احنا لا، الهدف ديالنا ماشي هو الارباح. طبعا الارباح كيساعدوا باش يعني تستغنى على الطلب وتستغنى على العطايا ديال الناس الى غير ذلك، لكن الارباح فقط شيء مكون من مكونات الحياه. فبالتالي المجتمع مبني على تعاون ماشي منافسه، مبني على العطاء والسخاء، مبني على ان الجماعه اولى من الفرد، مبني على حرمه المال. في الغرب الى لقيتي شي طريقه شي عقد كيعطيك طريقه باش تستحوذ على المال ديال الغير بالباطل ما عندكش اشكال. ولذلك يعني كانت الربا ممنوعه قبل 1822 في الكنيسه ولات حلال، وعند اليهود اصلا من الكابتيفيتي البابيلوني يعني من ربما 2000 سنه كانوا مانعين الفوائد الربويه كما قال الله سبحانه وتعالى: واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واخذهم الربا وقد نهوا عنه. فاجازوا الربا لكن مع الغوي، مع الغير، مع هذاك المبتذل، هذاك اللي كيعتبروه قلم الحيوان، هذاك يجوز معه الربا. لكن مع اذا مشيتي عند جوج ديال اليهود محافظين مستحيل يديروا عقد ربوي بيناتهم، ممنوع. وهذه راه حافظ عليها المحتل هنا في المغرب، تقدر تستغربوا لهذه المساله. في خبركم ان الا مشيتي انت وجارك للمقاطعه ودرتي عقد فيه ربا بيناتكم ما غدوزوش المقاطعه، حيت منعوا الربا في القانون العقود والالتزامات 1913. لكن مع المؤسسات المعنويه يجوز، ديك المؤسسات المعنويه يعني فعل هي عباره عن بخار يعني شيء كائن. المؤسسات المعنويه ما هي الا مجموعه الافراد الذين يمتلكونها، فهذوك الذين يملكون البنك كلهم يوم القيامه غيتحاسبوا على ربا. هذوك راه ماشي عباره عن بخار ولا كائن غير معروف. ولهذا مبدا مهم جدا هو حرمه المال. ما يمكنش الا لقيتي واحد السبيل باطل لتصل الى مال الناس واخا تكون انت متفق ويكون الطرف الاخر متفق، ممنوع في الشريعه. فكذلك منع الغش في البيع والشراء طبعا، ومن معانيه التدليس والخديعه وكتمان العيوب وخلط الدنيء بالجيد الى غير ذلك، وهو محرم بالاجماع. كذلك من الاخلاقيات الكبيره التي نجري في المعامله في الاسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فبما ياكل احدكم مال اخيه، بعتل شي واحد شي حاجه قبل ان يقبضها جاءت جائحه، مرض، فيروس، اعصار اتى على تلك السلعه، امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. بما تاكل مال اخاك؟ كنش. كذلك لا يبيع احدكم على بيع اخيه، ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه، حتى في الخطبه. لماذا؟ لان روح الاخوه، اي شيء غير حافظ على روح الاخوه في الامه المسلمه يؤمر به، واي شيء يفتتها ينهى عنه. فانت غتمشي واحد كيبيع ويشري مع واحد صافي قضاو الغرض قال له شحال تاخذ هنا قال له ب 60 درهم مثلا الله يسخرك هذا بدا كيجمع له السلعه الحق مازال ما تعطاش مازال ما تم البيع حقيقه مازال ما عطاه مازال ما عطاه الفلوس مازال ما عطاه السلعه قال له غير نعطيك قال له الله يسخرك لكن ليس انا كقبض كيجي واحد كيقول له انا نعطيك 70 هذا سمعين شنو ذاك الإحساس اللي كيكون ما بين هذاك المشتري الجديد والمشتري القديم خيانة خائن هذا خائن وهذاك البائع كان كيضحك في وجه المشتري الأول اللي ما كيبقاش يشوف فيه كاع ما يديهاش فيه كاع بنفس البيع الخطبة هذه الأشياء يعني مبنية على الأشياء التي تحافظ على الأخوة وهذه كلها معاملات أخلاقيات في المعاملات بل منع النجش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ما هو النجش هو كتكون مزايدة وكيجي واحد يزيد في سلعة لا ينوي شراءها أنا أعطيك فيها كذا وكذا هو ما نوي الشراء ربما هو متفق مع المشتري البائع هذا كذلك يفسد على الناس السوق ويفسد على الناس المعايير في 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 في, في, في الأثمنة ويفسد الأخوة إلى غير ذلك فهذا من أخلاقيات المعاملات في الإسلام الله أعلم هناك أشياء كثيرة أريد أن أقولها في الجانب الاقتصادي مثلا من أخلاقيات المعاملات في الإسلام أن المعاملات في الغرب الآن بين الدول وبين الأفراد قائمة على مبدأ الربا الذي هو مبدأ فيه ظلم كبير حيث يعني يستغل صاحب الثروة بلا عمل المقترض فتقول لي لا ولكن راه كيصيفط له بريده باش يخلص وكذا هذا ليس بعمل استخلاص الدين ليس بعمل هذا لا ينتج شيئا ليست قيمه مضافه هذه في المجتمع لا تنتج اي شيء فقط تتبع اما الذي يعمل هو اللي كيقترض هذاك القرض وكيمشي يدير شركه ولا مزرعه ولا كيفتح عياده طبيه هذا الذي يعمل ثم ياتي الاخر كيقول له اعطيني 5% كل سنه 5% كل سنه هل من شهر طالع وكل نزل وكل يعني هذه هي ربا فهذا ظلم احنا في الاسلام عندنا نبدا المشاركه نتشارك في الارباح وفي الخسائر عندك فلوس انت مرحبا عندك انت مشروع مرحبا نتشاركوا نقسموا مثلا الارباح نص نص والا خسرنا انا غنخسر الفلوس انت تخسر الوقت والجهد ديالك والعمل ونعاودوا نبحثوا على فرصه اخرى هذا هو العدل فالاقتصاد الإسلامي جاء ليرجع الناس في المعاملات من الظلم إلى العدل هذا هو ركائز الاقتصاد الإسلامي غلق منع الربا وغلق أصول ممنوعات في الاقتصاد الإسلامي ثلاثة منع الربا ومنع الغرر والميسر ومنع أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل هذا ديال الغش والجميع هذه الممنوعات اللي ذكرنا الغرار هو المجهول العاقبة الذي يؤدي إلى شكوك في المعاملة الشيء غير الواضح الكبير الغرار المقصود الكبير في العقد مثلا غنبيع لك واحد الحاسوب وما نقولكش واش البروسيسور ديالو اي 3 ولا اي 5 ولا اي 7 ولا اي 9 البروسيسور اهم شيء في الحاسوب فهذا مشكل هذا غرار في مقصود في العقد فهذا قد يفسد هذا يفسد البيع ولهذا وأكل أموال الناس بالباطل والربا فهذه كلها أشياء تخرج الناس من الظلم إلى العدل في المعاملات ثم كذلك مبدأ التكافل أن الاقتصاد غير مش مبني فقط على المنفعة والأرباح والتكديس الثروة هذه الأشياء أصلا هي اللي أدت للتلوث فالمعاملات والأخلاقيات في المعاملات الإسلامية تؤدي بنا إلى اقتصاد غير تلوثي علاش ما يمكنش انا نكون كنلوث ونضر الاخر لان الضرر اصلا انا عندي من هي عليه لا ضرر ولا ضرر ف بعض المعاملات يعني لا تجوز لان فيها ضرر لكن في الغرب يجوزونها لان العقد موجود والبائع قابل والمشتري قابل لهذا يعني أرجو أني يعني ما نكونش أطلت عليكم وفقط نعطيكم بعض الأمثلة اللي كنت غنذكرها في قضية الوقف الأشياء التي من الممكن أن يعني تدخل تحت غطاء الوقف أو الأحباس قد الحج يمكن أن يكون ممولا من الوقف، المساجد، الجامعات مثل الزيتونة والقرويين والأزهر وجامع يعني السلطان حسن في وقت المماليك كان داير واحد الجامعة فيها 100 طالب 400 طالب، 100 من المذهب الحنفي و100 من المذهب المالكي و100 من المذهب الشافعي و100 من المذهب الحنبلي، وألزم الجامعة أنها ديما تبقى محافظة على هادو الربعة باش ما يكونش الظلم ديال واحد المذهب على مذهب آخر. هذا وقف. كذلك من الناحية الاجتماعية يقدر يكون دور الأيتام بالوقف، التكافل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية تقدر تكون بالوقف، تمويل الزيجات الشاب هنا في فاس ضيوها، هذه مسألة فيها خلاف ما بين العلماء، الوقف النقدي، لكن هنا في فاس وفي المذهب المالكي يرون جواز الوقف النقدي. إنسان يقف واحد المبلغ ديال 100 مليون مثلا، فوق ما احتاجو شي إنسان كيجي كياخذ مثلا 10 ملايين كيقضي بها الغرض ديالو وكيرجعها طبعا بدون فائدة، هذا سميتو الوقف النقدي. هذا يمول الأشياء التي لا يمكن أن تمولها مثلا المالية الإسلامية، واحد بغى يتزوج باغي سلف، ولا واحد تزير بغى يخلص موظف ما عندوش منين، فهذا الأشياء التي يستفاد منها التي كانت هنا في فاس. كان هنا في فاس وقف على الغلمان الذين كانوا يعني يذهبون لقضاء حوائج الناس، كانوا كيتسخروا وكيتعثروا ولا كيطيحوا الأواني، على وقف شعلة تخصص في هذا الوقف، وقف على الأواني المكسرة من طرف الغلمان والجواري اللي كانوا كيمشيو كيتسخروا الناس. شوف فين مشى الفكر ديال الوقف، كان وقف على الطيور المهاجرة كذلك، فيعني أشياء غريبة كانت في الوقف. كذلك كان وقف يعني لمساعدة أهل الذمة، التكافل، كان السكن الاجتماعي ممكن أن يمور بالوقف، المسنين، إحنا أصلاً شنو هي الآية ديال شنو هي الآية إذا بلغ يعني فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فإما يبلغن عندك، الشاهد عندي هي عندك، الكلمة راه ماشي عبث، فإما يبلغن عندك ماشي في دار المسنين، عندك انتبهوا لهذه المسألة، إن الجيل ديالكم راه بداو قضية ديال دار المسنين بدات كتكسر. ف لكن يتصور أنه في مجتمعين ما واحد الإنسان مسن ما عنده حتى شي واحد، كما كيوقع يكون يتيم مثلا، القريب الوحيد اللي كان معاه توفى مثلا، فهذا دور المسنين ممكن كاستثناء في المجتمع تكون ممولة من الأوقاف. كذلك المستشفيات اللي كان البيمارستانات والمارستانات كانوا 50 في قرطبة، كذلك حتى السقيات لافونتين، لذلك ملي كتمشي للمدن العتيقة بحال فاس ولا اسطنبول كتلقى السقيات باغتو، فين ما مشيتي فين ما مشيتي السقيات، هادو كانوا أوقاف، كثير منهم كانوا أوقاف. كذلك المنح للطلبة ممكن أن تكون ممولة من الوقف، هنا سميتها المدرسة البعلانية كلها وقف، وتمويل الطلبة من الوقف، والمسكن ديال الطلبة من الوقف، ونبينا عليه السلام ما كاين حتى شي واحد كيقول الدولة ولا القطاع الخاص ولا هذا، كيقراو الدراسة ديالهم عادية بالوقف. المكتبات تقريبا كانوا شي أكثر من 100 مكتبة في بغداد. الوقف النقدي، التمويل المصغر بالوقف، البساتين، الآبار بالوقف، الأشجار بالوقف، السدود بالوقف، المدارس الحربية عند العثمانيين كانت تمول بالوقف، المدارس الحربية كانت تمول بالوقف، بل جزء من الجيوش كان يمول بالوقف. كذلك ربما القضاة كانوا يمولون بالوقف باش ما يكون لا هو مرتبط بالسياسة لا هو مرتبط بالقطاع الخاص، مستقل، قاضي مستقل، ما كاينش كيفاش تدخل له بالشغل، الولاء ديالو للشريعة، ما عندوش ضغوطات ولا قطاع خاص ولا كذا، لا مستقيم. كذلك السدود، القناطر، الطرق، الخانات، كان في زمان في الدول المسلمة كانوا الخانات هما لي زوطيل لي زوباج، كان لي كارافان كيمشيو القوافي، وفي كل مكان اللي كتكون البعد ما بين المدن كيكون واحد الخان هادوك كانوا بعضهم يمول بالوقف. في موريتانيا كان الان كاين تجربه ديال لي طاكسي وقف. طاكسي وقف يعني شيء خيالي ممكن ان نقدمه للحضاره، خصوصا ان راهما حتى هما بداو كيكتشفوا هذا الشيء الان. يعني الاوقاف في الدول الغربيه بدات كتوصل من بين 5 حتى 10% ديال الناتج الوطني الخام. فنحن اولى بهذا، نحن اولى بهذا خصوصا بالاخلاقيات اللي عندنا في المعاملات. والله تعالى اعلم. شكرا
جزيلا الدكتور لو على هذه المحاضرة الماتعة حول الأخلاق التي تميزت بالشمولية، أنه سبحان الله العظيم لم يكن فيها جانب اقتصادي فقط ولكن تكلم حتى عن جانب الطبي، يعني في كلية الطب خبير اقتصادي تكلم عن الطب هذا
تطفل.
لا 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 فبقى صلاة المغرب تقريبا واحد 20 دقيقة. في المجال إذا سمحتم لبعض الأسئلة، أنا أظن أن يكون أسئلة عند الحضور الكريم، فنخطب سؤال سؤال ونخطب حتى بس الأسئلة
وجوابها. لا أريد أن نقدر قيدا، ما عنديش مشكلة.
إذا تفضلوا إذا كان مش أسئلة عند الحضور نبدأ بأخر. تفضل. نديروا أعطيوا جوج ثلاث أسئلة ومن بعد الدكتور يقيدهم ويجيب، وديك الساعة ندوزو للمجموعة الثانية من الأسئلة. تبغوا نبداو بثلاث الأسئلة، تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شديد الشكر أستاذ طلال الحلوق الشرف لي أن نحضر المحاضرة ديالك مزيان تفاست. السؤال ديالي هو حنا كشعب الناس اللي كيقراو الناس اللي كيقراو كيبحثوا بخصوص الشأن الديني، يعلمون أن الاقتصاد الإسلامي هو حل جميع المشاكل الأخلاقية والاجتماعية اللي وقع في المجتمع ديالنا، لأنه بطريقة النظام الاقتصادي يحيد مجموعة من الأخلاقيات اللي فاسدة، من الغش والصاعقة والاختلاس ومجموعة من الأشياء. بالنسبة لي السؤال هو كيف نقنع الدولة تطبيق هذا الضوابط ديال الاقتصاد الإسلامي، لأنه كما قلت الشعب ممكن أن يكون مقتنع إلا أنه الدولة أو النظام الذي تعمل به الدولة منافي للاقتصاد الإسلامي.
شكرا جزيلا. السؤال الثاني ومن بعد نجيو. السؤال الثاني تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك أستاذي جزيلا الشكر على القيمة عن الكلمة التي كانت وافرة حتى نستوعب الأخلاق وفق التعاملات المالية في الشريعة الإسلامية. سؤالي هو علمنا أن أصل من أصول الفقه هو أن العقد هو شريعة متعاقدة، فكيف نوفق بين هذا الأصل وبين عدم وجود ريبة بين الأفراد في المجتمع؟ هذا سؤالي
وشكرا جزيلا. سؤال واضح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله رضي الله عنه وعن اصحابه. اتجه اسئله بما ذلك السؤال المباشر الاول. اشكر الجميع، اشكر الاستاذ المحاضر والحضور. السؤال الاول، كيف يمكننا ان نعود الى ثقافه الوقف الذي تحدثنا عنه أمينة، وكذلك إلى أي حد أثرت النظرية الداروينية على الاقتصاد العالمي وبالأخص الاقتصاد الإسلامي، وهل يمكن بناء نظام اقتصادي إسلامي؟ ونحن نعرف أن كثير من الدكتورة التي نقشت إلى غير ذلك لكنه لم يعترف به لما تعلمون. أما حديثكم عن الوقف فالحديث فيه جزء جزء، مما أذكره ويتصل بالموضوع هو أن في الماريستانات وقد عرفنا ان المصانع كانت متقدمه جدا وانستم قرأوا كتاب من روائع حضارتنا. مما يذكره هناك هو ان في المالستانات في المستشفيات كان ثمة وقف متعلق بأناس يأتون لهم خدمة أساسية وهي يأتون عند المريض، المريض مثلا نائم هنا وهم يأتون إلى رأسه ويتحدثون عنه وكأنهم يعرفونه، يتحدثون يقول هذا المريض إنه سيشفى وحالته طبيعية وكذا، كي يحفزوه كي يكون عاملا نفسيا حتى يكون ذلك المريض في صحة نفسية ويستطيع أن يتشفى من الداخل كي يظهر ذلك الأثر على الخارج. هذا من أجمل ما كان من الوقف إلى غير ذلك من الأوقاف التي كانت توقف للمرأة مثلا التي قد تتخاصم مع زوجها. كان هنالك وقف هنا في فاس، كان هنالك وقف للمرأة التي تتخاصم مع زوجها، كان ثمة دار أو منزل تأوي إليه تلك النساء حتى تذهب إلى بيت أهلها كي تحافظ على ما يزهيها حتى يقع التلاؤم بينها وبين زوجها، ثم بعد ذلك تعود وأهلها لا يعرفون أنها قد تخاصمت مع زوجها إلى غير ذلك. وقد ذكر لنا شيخنا وأستاذنا سيدي الفهري هو أن المدينة ديما كانت كلها أوقاف، لدرجة أن يوما ما أحرقت تلك الصكوك المتعلقة بالأوقاف، فنادى الخليفة القائم آنذاك أنه من يأتي بوقف من يأتي بسك يثبت أن له محل المدن فهو له، وإن لم يأتي فالأصل أن كل المدينة موقوفة على القرية. إلى غير ذلك الكلام منذ سجون لما تحدث مع المعنية سالم سيقول لقد ماتت إلى إحدى الدولة، إلى غير ذلك من الأقوال التي مهمة لحاجة منذ سجون أتوقف هنا حتى بارك الله.
شكرا. نجيب على هذه الأسئلة حصروا ذاك الساعة نزول.
طيب هو ذاك كاين واحد المسألة خصنا نتفاداوها، القول أن الاقتصاد الإسلامي حل لجميع الإشكاليات أنا لا أوافق على هذا، أنا من المدافعين الكبار على الاقتصاد الإسلامي، ولكن هذا القول فيه إطلاق صعب، لأن الاقتصاد كيبقى مجال تابع، لأن المركز هو المجتمع، الاقتصاد خادم للمجتمع والمالية خادمة للاقتصاد. اليوم تقلبات الدائرة، اليوم يعني أو الهرم تقلب، اليوم المجتمع خادم الاقتصاد والاقتصاد خادم للدوائر المالية، ولذلك ما يتداول من المشتقات المالية في العالم يمثل 12 ضعف الإنتاج العالمي الحقيقي لكل سنة 12 ضعف. فطبعا الاقتصاد الإسلامي يحل مشاكل كثيرة فقط من خلال جزئية الربا، وهنا نقدر نحيلكم على واحد الشريط مع نقاش مع قناة السبيل اسمه البنوك الربوية تدمر كل شيء، الذي أبين فيه كيف أن يعني المصائب اللي كنعيشوا اليوم في العالم ما تخيلش أن عندها علاقة بالربا وعندها علاقة بالربا بشكل غريب. نعطيكم غير شيء واحدين مثلا، دابا التلوث عنده علاقة يعني غير مباشرة بالربا، علاقة كبيرة. كيف؟ طبعا في الشريط كنفصل بزاف ديال هاد العلاقات، لكن نعطيكم غير وحده كمثال. التلوث كيجي من المبالغه في الانتاج، في زياده الانتاج. علاش المبالغه في زياده الانتاج؟ حيت خصنا نديروا التنميه، النمو، خصنا نديروا النمو الاقتصادي. اي سياسي في العالم كيدير الحمله الانتخابيه ديالو على الزياده في النمو باش نقصوا البطاله الى غير ذلك. وهذا ربط بين النمو والبطاله اولا غلط الاول، المهم ما عليناش. عموما صحيح ولكن ماشي ديما. فغنزيدوا في النمو، علاش اسيدي خصنا نزيدوا؟ علاش اسيدي خصنا نزيدوا في النمو؟ خصنا نزيدوا في النمو. مسلمة، هذه مسلمة. الحقيقة الغير المعلن عنها هي أنه الزيادة في النمو ضرورية لتسديد الفوائد الربوية، لأنه لو صار معدل النمو قل من معدل الفوائد الربوية هذه الطريق السيار نحو الإفلاس ديال الدولة وحتى ديال الأفراد. فبالتالي بما ان الدوله اليوم تقريبا حتى المغرب تقريبا وصل 100% ديال المديونيه العامه، الولايات المتحده فرنسا 120-130% من المديونيه العامه، فإلى عندك 100% من المديونيه العامه وفوائد ربويه تعادل 3% لا يمكن بتاتا انك تخيل انك دير اقل من 3% ديال النمو، والا باش تسدد فوائد ربويه تبيع حوايجك ولكن حوايجك ماشي غير محدودين عندهم واحد الحد تقدر تبيع كل شيء ملي كيتسالى هادشي اش كيوقع احتلال هادشي اللي وقع المغرب هادشي اللي وقع مصر هادشي وقع الدوله العثمانيه هادشي وقع عدد كبير من الدول في العالم ما يسمى بالعالم الثالث هذه الحلقه اللي من بعد الافلاس فبالتالي بما ان العالم كله مدين وبما ان المديونيه فاتت 100% وبما ان عندنا فوائد ربويه يعني كتمثل هذيك المساله فخصنا دائما تنميه خصنا دائما ننتجوا اكثر ولكن نقدر نقول يعني خصنا ننتجوا اكثر مثلا في بلدان فيها نمو سكاني بحال دول افريقيا دول جنوب اسيا عندنا السكان نمو سكاني اكثر فكاين ايادي عامله اكثر نقدروا ننتجوا اكثر وغير خصنا ننتجوا اكثر ولكن بلد فيه تراجع السكان بحال اوروبا ولا اليابان ولا روسيا شكون اللي غينتج اكثر ولكن خصنا ننتجوا اكثر فبالتالي حتمية الإنتاج وحتمية النمو من الأسباب المباشرة للتلوث اليوم ننتج ما يكفي 12 مليار إنسان حنا 8 ملايير وعنا مليار ما كياكلش كيشبع فعنا مشكل توزيع ماشي مشكل إنتاج لكن خصنا نجو أكثر باش نبيعو أكثر وباش نبيعو أكثر فخصنا الاستهلاك ديال المواد الأولية أكثر فنرهق هذه الكرة الأرضية بشكل غير مستدام السبب ديال الانتاجيه الحتميه الانتاجيه الفوائد الربويه من الاسباب الكبرى فطبعا الاقتصاد الاسلامي يحل اشكاليات كثيره فقط من خلال منع الربا والميسر والغرار واكل اموال الناس بالباطل والنجش والغش الى غير ذلك لكن يعني قد لا يحل اشكاليات كبيره على المدى القصير مثل قله اخلاق الناس خا تكون المؤسسه اخلاقيه نقولوا مثلا مؤسسه مصرفيه اسلاميه اخلاقيه جيتي عندها باش دير معها مشاركه بغيتي دير تحل واحد الكابيني ميديكا واحد العياده لكن انت غشاش ملي كتعطي على الحسابات تعطي حسابات ناقصين الا جيتي ماشي انت شي واحد الا جا واحد ثاني والثالث والرابع غش هذيك المؤسسه المصرفيه الاسلاميه مع النيه الحسنه كلها غتصد لذلك اليوم قليل المشاركه حتى في الجزائر انا كنعرف مدير بنك اسلامي في الجزائر قال لك حنا درنا المشاركات الخمسه الاولين طلعوا فايت خمسة المشاركات الأولين كلهم طلعوا فايت إذا المشكل ماشي فقط منهم حتى من الشعب المشكل حتى من الشعب فبالتالي الاقتصاد الإسلامي قد يعالج جزء كبير من المشكل لكن ماشي جميع ماشي حل جميع المشاكل طبعا كيف نقنع الدولة أنا بالنسبة لي هذا سؤال ما غير وارد أصلا ما عرفتش أنا الدولة إلا جات تقنعات في الطريق ديزا في الطريق وتقنعات مرحبا ما كانت غادا في طريق آخر شغل هذا كان مسؤول على راسي ومسؤول على الدائرة التأثيرية اللي نقدر نأثر فيها فكل واحد يقدر يدير جمعية يقدر يدير شركة يقدر يدير انكوباتور يقدر يدير مجموعة ديال الأشياء هذه ما يقدر يكون سياسي ويقنع الدولة بوكوراج يعني الله يسلو طبعا احنا ما مكرهناش يعني الدولة تطبق الاقتصاد الإسلامي لكن هذا مسألة يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع أنا أمر بالمستطاع أنا عارف أن كل واحد فيكم عنده واحد دائرة ديال التأثير غير هو ربما إلا سوزيستيم كيعتبرها قصيرة ألوغ كو الدائرة ديال التأثير ديالكم كبيرة فبالتالي كل واحد يشوف كيفاش كانت الطريق سياسية مرحبا كانت الطريق غير سياسية مرحبا لكن عموما الإنسان يؤثر في نعم الآن
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من
حمر ما طلعت عليه الشمس من محمر نعم إلى غير ذلك طبعا بالنسبة للعقد شريعة المتعاقدين هذا ماشي من أصول الفقه هذا من أصول القانون الوضعي المادي فبالتالي احنا العقد طبعا ان المؤمنون عند شروطهم هذا اصلا مهم هذه قاعده فقهيه ان احق الشروط استوفاء التي استحللتم بها الفروج فمن اهم الشروط احتراما خص تحترم هي ديال الزواج اللي عليها تبنات كلمه الزواج ثم الشروط في البيوع يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم إلا كمل الحديث إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا صافي كمل غير الحديث ما نحبسوش فويلون للمصلين فبالتالي العقد ما كاينش مشكل مرحبا ولكن يجب أن يكون حلالا وهذا أصل كبير إلا حيدت الحرام من العقود راه هادشي اللي بغينا أصلا ما تسميش كاع اقتصاد إسلامي سميه تا اقتصاد بوذي احنا المهم عندنا العبرة بالمقاصد والمعاني للألفاظ والمباني حيت شحال واحد كيجي كيفتح لك بنك إسلامي وما إسلامي ما حتى حاجة تصلا فيه نصب واحتيال على الناس باسم الإسلام وشحال واحد في أوروبا كيفتح جزار حلال وهو ما حلال حتى حاجه، النص محتيل على الناس. وشحال من واحد اليوم مع الشباب هادو صحاب التداول وهذا الشيء كيجي كيكتب لك منصه التداول الاسلاميه فيها الشيخ الفلان الفلاني ابن الفلان الفلاني، وهذاك الشيخ ما كاينش كاع في الوجود اصلا، ما كاين لا 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 في الوجود ولا في الخيال. النص محتيل، النص محتيل. فبالتالي احنا المهم عندنا ان يكون العمل مطابقا للشريعه. فالعباره بالمقاصد والمعاني الالفاظ والمباني. فنقدروا نقولوا نحترموا واخا شريعه المتعاقدين تجاوزا اذا لم يحلل حراما ولم يحرم حلالا. وفي الحديث ديال بريره التي اشترط اصحابها الولاء، كان بريره هذه كانت جاريه واحد القصه رومانسيه كانت كتوقع في المدينه بينها وبين مغيث، فكان كيجري موراها في ازقه المدينه وكيرغبها باش تتزوج به، هما بجوج واحد مولى وهي جاريه. فطبعا في الاطار الشرعي ماشي ديك الرومانسيه تاع الافلام، فيطلبها وكيزاوقها وكذا وكذا وكذا، لكن ما بغاتش. فواحد النهار النبي صلى الله عليه وسلم حدثها لان مغيث هكذا، فقال لها هل يا رسول الله واش هذا امر ولا وحي؟ قال لها هذا شيء امر الله. قالت اذا لا. فهذه الشاهد عندي في القصه هو اكتتابها. فكاتبه من علمتم فيهم خيرا. وقال ابن حزم يعني اذا كاتب العبد مولاه فهو يرى الوجوب، فان يعتق العبد نفسه بالمكاتبه يرى ابن حزم الوجوب في هذه المساله، اذا يعني اذا توفر الشروط يجب ان تستجيب له. فهذه كان باب من الخروج ديال الرق، لذلك الاسلام يعني اغلق جميع ابواب الرق ومن غير ديال الجهاد لاسباب اجتماعيه طبعا، وفتح جميع ابواب الخروج من الرق، كثير من ابواب الخروج من الرق فتحها. فهذه كاتبت الاهل ديالها على الحريه ديالها، وارادت عائشه رضي الله عنها ان تساعدها من الناحيه الماليه، فكاتبتهم بالتقسيط على وقيل ان لم تخني ذاكرتي 7 سنوات، تخلص لهم واحد المقدار ديال المال 7 سنوات. لكن اشترطوا الولاء. شنو هو الولاء؟ هو ملي كيموت المولى. والجميل في الحضاره ديالنا هذه من الاخلاقيات حتى من التعامل مع راه كان يعاب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كيجلسوا في الطعام مع الاماء والموالي ديالهم، كانت قريش تعيب ذلك عليهم. ولذلك ملي تقرا شي حاجه على العبوديه في الغرب ورق في الاسلام راه لا علاقه، ما كيتلاقاو تقريبا في حتى حاجه من غير في الخيال ديالنا وديال اصحاب الشبهات. ف لا يشتركون تقريبا في اي حاجه. فبالتالي هذا كان يعاب على انهم كيجلسوا معاهم ياكلوا، كيقولوا واش هادشي انتم كتجلسوا مع الجواري والعبيد في الماكله، اش التبهديله يعني بلغه العصر. فاشترطوا الولاء. الولاء شنو هو؟ هو انهم اللي كيتوفى العبد او المولى، لان من الاخلاقيات انك ما تقولوش عبدي ولا امتي، كتقول المولى، والمولى مولاي، والمولى اسم مشترك للمالك وللرقيق، فالمولى كيصدق لهذا ولهذا. فإذا كاتب المولى هذوك اشترطوا الولاء. شنو هو الولاء؟ هو أنه إذا توفى هما اللي كيورثوه. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فقال لها دوزي هذاك العقد، وهو خطب ووضع القاعدة، وضع القاعدة. فبالتالي يعني هذه هي كذلك من الأخلاقيات. وهنا كان العقد ولكنه ليس شريعة متعاقدين إلا في حدود الحلال، فهذا شرط فاسد. والشرط الفاسد على يعني على القواعد ديالو عند علماء الفقه في المعاملات يقدر يكون العقد باطل، ويقدر يكون مقبول إذا نزع الشرط الفاسد، ويقدر يصحح بطرق أخرى. طيب كيف نعود لثقافة الوقف؟ هذا ورش كبير. الحقيقة أنا الذي أراه هو أن لا نسميه الوقف أصلاً، نسميه اسمية أخرى باش ما نطيحوش في حيتيات فيها حساسيات إلى غير ذلك، على الأقل يعني في واحد الإطار زماني، لأن كاين بعض الناس عندهم واحد الفكر اللي هو الوقف والمسجد، وهذا غلط. أنا عطيتكم يعني عشرات الأمثلة ديال أن الوقف ممكن يتجاوز، وبما أن الوقف في المخيلة الناس مرتبط ارتباط وثيق مع صلاحيات دينية إلى غير ذلك، والوقف عمل خيري، راه ما كاينش فرق ما بين الوقف والصدقة في الإطار الشخصي. كتعطي الواحد مليون تقدر دير وقف فيه مليون بجوج صدقة، غير واحدة صدقة مباشرة واحدة موقفة، فهذا عمل فردي ماشي عمل يعني خص شي واحد، فهذا عمل فردي. فبالتالي ربما من الأشياء التي قد تساعد العودة لثقافة الوقف، أولا نشر هذه الأمثلة التاريخية وإعادة ربط الحاضر بالتاريخ وملء هذا الفراغ الذي تركته حضارة ما بعد الحداثة وحضارة الهجوم الهمجي على غزة في الفكر العام والدولي اللي جعل بزاف الناس كيدخلوا للإسلام اللي كيشوفوا الناس ديال غزة كيديرين، ملء هذا الفراغ. مسألة ضرورية السبل، أنا ما عنديش جواب على كل شيء، كاين شي حوايج الله أعلم، نسب العلم لا أعلم. فبالتالي يعني السبل تحتاج الإبداع ديال الناس وديال الشباب وديال الجمعيات إلى غير ذلك في إحياء هذه الثقافة. إلى أي حد أثر الدارويني على الاقتصاد العالمي؟ إلى حد كبير، يعني عندنا داروينية اقتصادية واجتماعية الآن هي المسيرة للعالم، يعني قانون الغاب، قانون الأقوى، خصوصا في الشركات. يقول آدم سميث أن البطة العرجاء تترك للموت، وهذه نظرة داروينية للاقتصاد، يعني الشركة اللي بدأت كتعكل وهذا الشيء يمارس في عالم المالية بواحد معاملة غير أخلاقية ومنوعة في الإسلام. سبحان الله العظيم، شوف الحاجة غير أخلاقية تبقى منوعة في الإسلام، معاملة غير أخلاقية. كدا الشركة كتعكل، كيجي واحد الناس الاختصاص ديالهم ملي كيشوفوا شي واحد بدا كيعرج كيهزوا المسدس وكيتيروا له في القدم الآخر، هذا الاختصاص ديالهم. شنو الترجمة ديالو في الاقتصاد؟ هو البيع على المكشوف، البيع على المكشوف. كتبدا الشركة كتعكل، أنت كتبيع الأسهم ديالها، كتزيد تغرقها. علاش؟ لأن غتزيد المديونية ونسبة الفائدة ديالها، بما أن الأسهم ديالها غتنقص القيمة ديالها من أصول المرهونة ديالها غتنقص، فغتزيد الفائدة ديالها لأنه المخاطرة معها أكبر، فكتزيد تقتلها. فكتبدا الشركة القيمة، نقولوا قيمة السهم كانت 100، كتبدا كتعكل على شي مارشي مشكل، وصلت القيمة ديال السهم 80، بدات كتعكل كثر، بديتي انت كتبيع السهم. انت ملي بديتي كتبيع السهم وانت ما عندكش السهم، كتزيد واحد العرض غير موجود في السوق، اون اوفر سوبليمونتير، فكيولي السهم 70 ب 60، كتبقى تبيع 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 حتى كتملى السوق بالاسهم اللي ما كتمتلكش، كتمشي تسلفها ولا تكريها وتبيعها. ملي كتوصل السهم ديالها ل 50 40 كتهلك الشركه، كتمشي تشري السهم انت وتعطي لهذاك اللي شراه، كتكون انت ربحتي واحد 30 ولا 40 ديال لا مارج ما بين الثمن باش بعتي والثمن باش شريتي. هذا البيع على المكشوف ممنوع في الاسلام. حديث حكيم بن حزام، لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. وهذا يمارس في عالم الماليه، بل هناك متخصصون مليون، كاين دي كابيني دو تريدين متخصصين في هذه المعامله، كيربحوا ملي كيولي الاقتصاد كيتهرس. هذا هو العالم. فهذه داروينيه، واش كاين شي داروينيه اكثر من هذه؟ تشوف الانسان كيتعكل، حنا كنشوف انسان مسن ولا انسان ماشي مسن كيتعكل كتعاونوا. هذا لا، كما قال لهم كنظن وقت نيتش هذاك اللي شتي هذاك المعاق في راس الجبل عاون واحد، شيء رهيب، شيء لا يصدق. فكتفهم انه يعني وصلوا لواحد الحاجه اللي سميتها النازيه، النازيزم، لوجينيزم اللي تمارس عند السوفيات وعند النازيين الى غير ذلك. فسيغموند بومان اللي هو يهودي شنو قال؟ قال راه النازيه ليست استثناء تاريخي ابدا، هي نتيجه حتميه للحداثه. وهذاك الاخر الكاتب نسيت سميتو، كتب واحد الكتاب سميتو هيروشيما، قال لك هيروشيما ليست استثناء تاريخي، هي النتيجة المباشرة العادية لثقافة الداروينية والمنفعة والنفعية وما بعد الحداثة والسيولة والمادية. شيء عادي، نتيجة عالية حتمية. لأن دابا الحداثة عندنا أصناف ديال الناس، كاين اللي فهموها صار وصلوا للحد، فهموا أنها ما حصلهاش. وقبل من ذاك الصنف عندنا كاع هذوك اللي خصهم يوصلوا للباك بلس سد الميديسين وتحبسوا، حبسوا في باك بلس 6، كاين اللي حبس باك بلس 5 باك بلس 6، وكل واحد مولع بها بدرجة ما. ولكن ما عرفش أن النهاية السير مسدود، مسدود بالنسبة للبشرية، مسدود الحدث. فبالتالي كاين الذي يمجد عن هذا الجانب، كاين اللي يمجد عن الجانب الاقتصاد، كاين اللي كتقول الاقتصاد الإسلامي كيبدا يتحرك. عرفتي داك الضحكة ديال تونس كنت دراوش بقيتو فيا مازال الاقتصاد الإسلامي، مش حنا نرجعوا للإبل والخيم إلى غير ذلك. فطبعا أثرت الداروينية في الاقتصاد العالمي بشكل رهيب جدا، هذا الذي جعلها الطبقية التي نعيش فيها. 1% من الناس يمتلكون ما يمتلكه 50% ديال الكرة الأرضية، 1% 1% شيء رهيب. هل يمكن بناء اقتصاد إسلامي ولا يعترف به؟ حتى الإسلام كان لا يعترف به من اللي تبنى. فمسألة دي مسألة فقط استراتيجية وتوكل وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.
آخر سؤال، لأن صلاة المغرب بقى لها واحد جوج دقائق.
تفضل. المحاضرة كنتمنى المواعيد أذكرني إلا سيد واحد نقطة جدا مهمة كنت أتطرق إليها، خاصة في موضوع مهم اللي هو مبادئ الأخلاقية في التعامل الاجتماعي، هو دور الأبناك الإسلامية. أول يمكن اعتبارها وسيلة يمكن اللجوء إليها لتهرم هذه الغيبة وهذا التعاملات المالية التي أصبحت سائدة والتي تخالف الشريعة الإسلامية. حيث أغلبي حينما يتطرق الموضوع في الأبناك الإسلامية فهي لا ما عندهاش ثقة للمواطن، حيث أينما نجد البنك الإسلامي تقول هذه إلا وسيلة التي تهرب منها، ما حتى هي عندها نفس المنطق ديال
وهذا خصو محاضرة جديدة.
نقدروا نجاوبوا جوج دقائق؟
لا نجاوبوا جوج دقائق. أولا أحيلك على واحد الشريط عندي سميتو الموقف من المصارف التشاركية، واحد السويعة يبين لك هذا الأمر. ثانيا إذا كان الاقتصادي هو ذاك العداء اللي كتشوف في الألعاب الأولمبية، البنوك الإسلامية هي ذاك الطفل اللي عاد بدا يتعلم يخلف وكيضرب هذه ويدخل في هذه ويطيح هذه باش يوصل للعداء. البنوك الإسلامية جزء بسيط صغير في الاقتصاد الإسلامي الكبير، وفيه أشياء إيجابية وفيه أشياء سلبية، واللي علينا عليه هو النصح ونساعدوه أنه داك الشيء اللي ما مزيانش يولي مزيان، وداك الشيء اللي مزيان نشجعوه وما نبقاوش نعطيو فلوسنا ونحطوها في المصارف الربوية. هذا هو اللي علينا حاليا. بالنسبة للخبراء كينصحوهم من الجانب التقني، بالنسبة لعامة الناس يعني ينصحوا كما قدروا. فالدين والنصيحه هذا عجبني. واحد بها نختم عاود لي واحد القصه ديالو. دخل لواحد البنك ربوي وكان واحد البرنامج كيعطيوه بواحد القرض فيه 2% قليل زعما، فائده قليله، وكاين اللي غلطوا وسحب له هذيك ماشي فائده مع الاسف. فخرجت المديره وامام كل شيء حرجته، قالت له ما فلان الملف ديالك موجود، واش ما تاخذش الملف ديال البرنامج كذا كذا؟ السيد تحرج امام الملف كذا كذا، وي حتى هو دار لها احراج كبير. قال لها لا، حيت حرام قدام كل شيء. فبالتالي المسلم خصو يعرف ان احنا ما عايشينش في واحد الاطار ديال الكونكورديزم، يعني خصنا نوازي بين الحداثه. ملي كنهضروا على الحداثه راه كنهضروا على الحداثه الفلسفيه ماشي التقنيه، عندكم تغلطوا. انا ماشي ضد الحداثه التقنيه ابدا، كنهضروا على الحداثه من المفهوم الفلسفي. انا الدنيا ديما ملي كنهضر على الحداثه كنهضر المفهوم الفلسفي. فماشي الهدف ديالنا نوازي بين الحداثه والدين والعقيده، ان هذا الطرح راه كتب فيه وائل حلاق راه الدوله مستحيل مواكبه، على الاقل على الصعيد مثلا المؤسسات يستحيل. احنا عندنا طرح بديل وافضل بالنسبه للبشريه، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك الدول الأخرى إذا طبقت الاقتصاد الإسلامي وخا ما تسلمش ستعيش بشكل أفضل. والله تعالى أعلم.
شكرا جزيلا للدكتور محمد طلال الفدو على هذه الإطلالة الجميلة. نتمنى أن تكون أول إطلالة في كلية الطب، ستليها إن شاء الله إطلالات أخرى يجيبكم على باقي أسئلتكم. صراحة في الأخير نقدم هدية، سيد العميد سيقدم هدية للدكتور محمد طلال الفدو، تذكره بكلية الطب.
جزاكم الله خير.
وهي إجازة في الطب، يعني إجازة أو إجازة منحت في الطب. إجازة تعرفونها كل طلبة كلية الطب يعرفوها، إجازة عبد الله بن خالد
الحوتاني. هي
فهي أول إجازة منحت من طرف جامعة القرويين، وهي إجازة موثقة القرن السابع الهجري. دابا حنا عطينا الإجازة في الطب، وصلت الإجازة في الاقتصاد.
نقلبوا عليها.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.